الأئمة، ثانيا منهجية التدوين والتأليف. فيقول أولا مبينا كثرة التأليف في الفقه في هذا العصر، يقول كثرة التدوين في هذا العصر واتسع وتفرع، فوضعت الكتب واختصرت وشرحت، ووضعت الحواشي واشتغل الناس بها، وكان ذلك على حساب الاشتغال بالكتاب والسنة، وقد أضر ذلك كثيرا. وقد عقد ابن خلدون فصلا في مقدمته عنوان له بقوله: فصل في أن كثرة التأليف في العلوم عائقة عن التحصيل. وقال في هذا الفصل: اعلم أنه مما أضر بالناس في تحصيل العلم والوقوف على غاياته كثرة التأليف واختلاف الاصطلاحات في التعليم وتعدد طرقها، ثم مطالبة المتعلم والتلميذ باستحضار ذلك، وحينئذ يسلم له منصب التحصيل، يطلق عليه أنه حصل العلم، فيحتاج المتعلم إلى حفظها كلها أو أكثرها ومراعاة طرقها، ولا يفي عمره بما كتب في صناعة واحدة إذا تجرد لها. يعني لو اقتصر فقط على أن يحيط علم بما دون في فن واحد أو في صناعة واحدة فإن عمره لا يكفي حتى لو تفرغ فقط لهذه الكتب، فيقع القصور ولا بد دون رتبة التحصيل. إذن هذا من الأسباب كثرة التأليف في الفقه بهذه الطريقة. ثانيا المختصرات الفقهية، يقول مما ساعد على الجمود الفكري الذي بلد الأذهان وأدخل طلبة العلم والعلماء في متاهة بعيدة عن المسيرة الفقهية المباركة تلك المؤلفات التي عنيت باختصار الفقه، بحيث أصبح هم المعلم والطالب حل تلك العبارات الفقهية التي تشبه الألغاز. يقول ابن خلدون في فصل أن كثرة الاختصارات المؤلفة في العلوم مخلة بالتعليم، ويمكننا أن نوجز المفاسد الناتجة. يعني ابن خلدون بيقول في المقدمة فصل، العبرة هنا من عنوان نفسه، هو لم يذكر الفصل لكن عنوان، فصل في أن كثرة الاختصارات المؤلفة في العلوم مخلة بالتعليم. يقول الدكتور الأشقر حفظ الله تعالى: ويمكننا أن نوجز المفاسد الناتجة عن هذه المختصرات التي ذكرها ابن خلدون في النقاط التالية. أولا إغراق المؤلفين في الاختصار أدى إلى الإخلال بالبلاغة وصعوبة الفهم، ولذلك احتاجوا إلى الشروح، والشروح احتاجت إلى الحواشي. ثانيا إفساد التعليم، لأنهم يقصدون إلى المدونات التي هي غايات في العلم ويلزمون الطلبة المبتدئين بدراستها، والطالب المبتدئ ينبغي أن توضع له أوائل العلوم، يعني بد أن يتدرج في سلم التعلم. ابن عباس رضي الله عنهما فسر لفظة ربانيين في قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أي يربون الناس بصغار العلم قبل كباره. ثالثا إشغال طالب العلم والعالم بحل رموز العبارة وبيان معانيها لشدة اختصارها، ولذلك نجد في أمثال هذه المتون تعقيدا بليغا وشديدا جدا، بحيث يحتاج إلى جهد جهيد في حل هذه الألغاز، ضاع وقت العالم وضاع وقت طالب العلم في محاولة حل رموز هذه العبارات وبيان معانيها لشدة اختصارها، وفي هذا ضياع للوقت في أمر ليس له فائدة. وكان الواجب الرجوع إلى الكتب الواضحة العبارة التي تبين عن نفسها بنفسها، وبذلك يزول الإلغاز وتتضح المعاني. رابعا هذه الطريقة فيها إفساد للملكة العلمية، ولذلك فإن الملكة العلمية تنعدم أو تنشأ قاصرة، ولو درب طلبة العلم على دراسة الأحكام من خلال النصوص من الكتاب والسنة ومن خلال فهم العلماء لهذه النصوص لا صقلت المواهب ونمت الملكات وبرز العلماء الذين يحاكون علماء العصور الأولى. يقول: ثم إن الفائدة التي رجوها من وراء الاختصار لم تتحقق، فالمدونة في فقه المالكية مكونة من ثلاثة أسفار، ثلاثة مجلدات، اختصرها ابن أبي زيد في القيروان، ثم جاء البراضعي وألف التهذيب وهو اختصار لمختصر ابن أبي زيد، فالمدونة ثلاثة أسفار اختصرها ابن أبي زيد القيرواني، ثم جاء البراضعي وألف التهذيب اختصر فيه مختصر ابن أبي زيد، ثم جاء أبو عمرو بن الحاجب واختصر تهذيب البراضعي في أواسط القرن السابع، ثم جاء خليل في القرن الثامن واختصر مختصر ابن الحاجب، فبلغ غاية الاختصار. فمختصر خليل هو مختصر المختصر. لمدونة مالك. يقول لقد كان مختصر خليل أقرب إلى الألغاز منه إلى الكتب العلمية، ولذلك احتاج إلى شروح مطولة، وقد شرحه الفرشي في 6 أسفار، والزرقاني في 8 أسفار، والرهوني في 8 أيضا. والفقيه المالكي لا يثق بفهمه لمختصر خليل إلا إذا طالع هذه الأسفار التي بلغت 22 سفرا. كان مرادهم من الاختصار تقليل الألفاظ تيسيرا على الحفظ واختصار الزمن، فانعكست الآية، ولو اعتمدت المدونة نفسها لكان أسهل وأنفع، لأنها مفهومة بنفسها لا تحتاج إلى شرح في غالب مواضعها. ثالثا، عدم اتباع المنهج العلمي في التوثيق. الذين صنفوا ودونوا في الفقه في تلك الفترة كما يقول هنا اشتكى كثير من محققي العلماء من المؤلفات التي ألفت في هذا العصر، ومن هؤلاء أبو شامة، وأبو شامة شافعي المذهب، يقول رحمه الله: ثم إن المصنفين من أصحابنا المتصفين بالصفات المتقدمة قد وقع في مصنفاتهم خلل كثير من وجهين عظيمين. أولا، اختلافهم كثيرا فيما ينقلونه من نصوص الشافعي وفيما يصححونه منها، وصارت لهم طرق مختلفة خراسانية وعراقية، وكل أصحاب طريقة ينقلون عن إمامهم خلاف ما ينقله هؤلاء، مع أن المرجع في هذا كله إمام واحد وكتبه مدونة مروية موجودة، فهم ينقل بعضهم عن بعض فتتضارب الروايات التي ينسبونها إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، في حين أن كتب الإمام الشافعي موجودة وكان ممكن مباشرة يتعاملون معها، لكن هذا شأن هذا المنهج الذي ليس فيه اتباع المنهج العلمي في التوثيق. يقول: وكتبه مدونة مروية موجودة، وكان بإمكانهم الرجوع إلى كتب الشافعي والتحقق من النقول التي نقلت عنه، ولكنهم لم يفعلوا، واعتمد كل فريق على ما عنده مما نسب إلى الشافعي رحمه الله تعالى. ومن هنا أصبح معرفة المعتمد في المذهب في غاية الصعوبة، وحصل فيه اضطراب شديد. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: اعلم أن كتب المذهب، يعني مذهب الشافعي، فيها خلاف شديد بين الأصحاب، بحيث لا يحصل للمطالع وثوق بكون ما قاله المصنف منهم هو المذهب حتى يطالع معظم كتب المذهب المشهورة. الأمر الثاني، كثرة الاستدلال بالأحاديث الضعيفة والموضوعة على ما يذهبون إليه نصرا لقولهم، وهم مع ذلك لا يأتون بالنصوص كما وردت، وهذه آفة نحن نعاني منها في كتب الفقه، خاصة ما أقول في هذا العصر، عصر الجمود والتعصب المذهبي، يعني تحتاج جهدا عظيما جدا في التحقق من صحة الأحاديث، فهم يضعون الأحاديث ولا يتحرون الصحة فيها. يقول: وأيضا إذا أتوا بأحاديث لا يحافظون على النص كما ورد، بل يزيدون وينقصون من أطراف الأحاديث بسبب عدم رجوعهم إلى كتب الحديث والأخذ منها، فتجد المؤلف ينقل عن كتب الفقه فينقل الخطأ الذي وقع فيه غيره. ويذكر أبو شامة أن بعض كبار فقهاء الشافعية من هذا الصنف أمثال الغزالي وأبي المعالي الجويني، ويذكر الشوكاني أن الغزالي والجوانية إذا تكلموا في الحديث جاءوا بما يضحك منه سامعه، يعني فقيه كبير و من أصحاب الوجوه كالغزالي وإمام الحرمين الجواني، وذلك إذا تكلموا في الحديث أشياء يعني يستغرب منها من عنده خبرة بعلم الحديث، أن يكون هذا العالم على هذا المستوى في الفقه، ثم هو كما يقول عن نفسه الغزالي رحمه الله: بضاعتي في الحديث مزجى. ومن أسوأ أفات كتاب الإحياء المسمى زورا إحياء علوم الدين، من أسوأ ما فيه أنه شحن بالكذب على رسول الله، كتاب مشحون بالكذب وبالأحاديث الموضوعة والباطلة المفتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هو الغزالي لا يتعمد الاستدلال مثل هذه الأشياء، لكنه أثبتها كما وجدها نتيجة عدم علمامه إطلاقا بعلم الحديث إطلاقا، فهذه آفة هذا العصر كما هو يعني معلوم. فيذكر الشوكاني أن الغزالية والجوينية إذا تكلموا في الحديث جاءوا بما يضحك منه سامعه، وذلك لكثرة استشهادهم بالضعيف والموضوع والزمخشري والرازي مع كونهم يؤلفون في الحديث فإنهم لا علم لهم به واستشهادهم بالضعيف كثير. هذا كلام الشوكاني في كتابه أدب الطلب. طبعا هي القاعدة أن من لم يحسن الحديث فليس بعالم، يعني متخصص في أي علم من العلوم إذا لم يحسن علم الحديث فإنه لا يصح أن ينتسب إلى العلماء، كما قال بعض المتخصصين في علم الحديث: من ليس عالما بالحديث ليس عالما عندنا، لأن كل فن يحتاج إلى علم الحديث. واضح؟ يعني مثلا أصول الفقه التي تناقش الأدلة الفقهية لا شك أنها محتاجة إلى الحديث، المعرفة بالحديث. الفقه تفسير، يعني العلوم كلها محتاجة إلى علم الحديث، فمن ليس عالما بالحديث لا يعد عالما، وإلا لا وقع فيما نذكره الآن. حاول المحدثون سد هذه الثغرة في المؤلفات الفقهية، فاتجهوا إلى تخريج المؤلفات الفقهية المشهورة المتداولة. إذن نعود إلى الأسباب، أسباب الجمود الفكري والتعصب المذهبي في هذا العصر. أولا الغلو في تعظيم الأئمة، ثانيا طريقة التدوين والتأليف وتحتها ثلاث نقاط: الأولى كثرة التأليف في الفقه، ثانيا المختصرات الفقهية، ثالثا عدم اتباع المنهج العلمي في التوثيق. السبب الثالث هو ضعف الدولة الإسلامية. يقول: لا شك أن قيام دولة إسلامية يجد الناس فيها الأمن والاستقرار قد ساعد كثيرا في تلك الحياة العلمية التي كان يموج بها العالم الإسلامي، وقد أثر ضعف الدولة ثم تمزقها وانهيارها بعد ذلك في الحياة العلمية ومنها الفقه. وقد عقد ابن خلدون في مقدمته فصلا لبيان أن العلوم إنما تكثر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة. يقول: والسبب في ذلك أن تعليم العلم من جملة الصنائع، والصنائع إنما تكثر في الأمصار، وعلى نسبة عمرانها في الكثرة والقلة والحضارة والترف تكون نسبة الصنائع في الجودة والكثرة، لأنه أمر زائد على المعاش، فمتى فضلت أعمال أهل العمران عن معاشهم انصرفت إلى ما وراء المعاش من التصرف في خاصية الإنسان وهي العلوم والصنائع. يعني إشارة للاحتياجات لأي مجتمع بشري، الاحتياجات الأساسية بتكون الاحتياجات الفسيولوجية، الأكل والشرب وكذا وكذا، ثم تأتي بعد ذلك حاجات أخرى بعدما يسد الإنسان جوعته أو يقضي احتياجات الأساسية التي لا يعيش بدونها، فهذا متوفر في حياة المدن والحضارة. الإنسان يسهل لتحصيل أسباب المعارف ثم بعد ذلك يتفرغ للعلوم والمعارف ونحو ذلك. السبب الرابع تمكين السلاطين لأتباع المذهب الذي اعتنقوه. يقول: كان الخلفاء الراشدون وحكام الدولة الأموية وبعض حكام الدولة العباسية لا يتبنون مذهب إمام بعينه، وكانوا يعظمون أهل العلم وخاصة أهل الاجتهاد منهم، ويسندون القضاء والمناصب لمن برع في علم الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح، فانصرفت الهمم يعني في تلك العصور إلى تحصيل علم الكتاب والسنة والنبوغ فيهما. أما في عصر التقليد فإن الحكام في كل مصر وزمان تبنوا مذهبا من المذاهب ومكنوا له ونشروه وقصروا مناصب القضاء والإفتاء عليه، وبعض أهل الثراء كانوا يبنون المدارس ويوقفون الأوقاف على مدرسيها ومشايخها، ويشترطون ألا يتولى ذلك إلا أصحاب مذهب من المذاهب يسمونه. يعني هذا وقف على الحنابلة، هذا وقف على الشافعية، هذا وقف على كذا. وقد صرف هذا همم الناس إلى اتباع المذاهب وتقليدها وترك الاشتغال بعلوم الكتاب والسنة. يقول الشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى في هذا: وكان مما ساعد على انتشار هذه الروح الرجعية ما قام به الحكام والأغنياء من إنشاء المدارس وقصر التدريس فيها على مذهب أو مذاهب معينة، فكان ذلك من أسباب الإقبال على تلك المذاهب والانصراف عن الاجتهاد محافظة على الأرزاق التي رتبت لهم. سأل أبو زرعة شيخه البلقيني قائلا: ما تقصير الشيخ تقي الدين السبكي عن الاجتهاد وقد استكمل آلته؟ فسكت البلقيني، فقال أبو زرعة يعني رده على نفسه أمام شيخه البلقيني، قال: فما عندي أن الامتناع عن ذلك إلا للوظائف التي قدرت للفقهاء على المذاهب الأربعة، وأن من خرج عن ذلك لم يناله شيء من ذلك، وحرم ولاية القضاء وامتنع الناس عن إفتائه ونسبت إليه البدعة، فابتسم البلقيني ووافقه على ذلك. وانظر إلى الحال التي وصل إليها العلماء في هذا العصر. قال الشعراني في الميزان: محمد الدهان النحوي كان حنبليا انتقل إلى مذهب الشافعي ثم تحول حنفيا حين طلب الخليفة نحويا يعلم ولده النحو. فطبعا لن يعلمه إلا إذا كان على مذهب الحنفة تبقى لمذهب الخليفة. فمن ثم هو أصلا حنبلي انتقل لمذهب الشافعي وبعدين تحول لمذهب الحنفي لما الخليفة طلب ولدا شخصا يعلم ولده النحو. ثم إنه تحول شافعيا حين شغرت وظيفة النحو بالنظمية، مدرسة النظمية، لما شرط صاحبها ألا ينزل فيها إلا شافعي المذهب فتحول إلى المذهب الشافعي. ولم يكن هناك أحد أعلم بالفقه والنحو منه. وبسبب انتصار كل حاكم من الحكام لمذهب معين من المذاهب انقرض كثير من المذاهب، كمذهب سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الله بن مبارك وأبي عمرو الأوزعي وعبد الرحمن بن أبي ليلى والليث بن سعد وداود بن علي وأبي ثور وابن جرير الطبري وغيره. فهذه كلها مذاهب فقهية، لكن السبب المذكور انقرضت هذه المذاهب ولم تنتشر. خامسا، من أسباب الجمود الفكري والتعصب المذهبي في ذلك الوقت دعوى بعض العلماء أن كل مجتهد مصيب. ومن الأسباب التي أدت إلى تعميق الخلاف وتأصيله ما ذهب إليه بعض العلماء من أن كل مجتهد مصيب، وتجويزهم أن يعبد الله على أي مذهب من مذاهب العلماء المجتهدين. وقد جعل بعض المعاصرين أقوال الأئمة ومذاهبهم بمثابة الشرع، وجوزوا الأخذ بأي رأي من أرائهم، وجعله دينا يلزمون به أتباعهم ويبنون عليه الأحكام. وقد ظهر هذا القول أن كل مجتهد مصيب قديما، فأنكره العلماء وبيّنوا خطأه. ولذلك عقد الإمام ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله بابا عنوان له بقوله باب ذكر الدليل في أقاويل السلف على أن الاختلاف فيه خطأ وصواب يلزم طلب الحجة عنده. يعني معنى ذلك أن الحق واحد في كل مسألة، حق واحد ولا يتعدى، وليس كل مجتهد مصيبة، بل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فقسم الاجتهاد إلى ما فيه يعني صواب وما فيه خطأ. وذكر الحافظ ابن عبد البر في هذا الباب بعض ما خطأ الصحابة ومن بعدهم فيه بعضهم بعضا، وأنكره بعضهم على بعض عند الاختلاف. فمن ذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه رد قول الصحابة الذين ذهبوا إلى عدم جواز محاربة المرتدين، وقطع عمر بن الخطاب اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التكبير على الجنائز وردهم إلى أربعة. وذكر مثل ذلك عن التابعين ومن بعدهم من العلماء المجتهدين، وعقب على ذلك قائلا هذا كثير في كتب العلماء، وكذلك اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من المخالفين، وما ورد فيه إنكار بعضهم على بعض لا يكاد يحيط به كتاب، فضلا عن أن يجمع في الباب، وفيما ذكرناه منه دليل على ما عنه سكتنا. وفي رجوع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى بعض لدليل واضح على أن اختلافهم عندهم خطأ وصواب. وذكر قول مالك ما الحق إلا واحد، قولان مختلفان لا يكونان صوابا جميعا. ما الحق والصواب إلا واحد، يعني كيف يكونان قولان مختلفين وكلاهما حق؟ الحق واحد، لكن أقصى ما يكون الأمر أن المجتهد المخطئ له ثواب ويعفى عنه خطأ ويثاب على اجتهاده بخلاف المجتهد المصيب. وعدم الإنكار يكون في مسائل الاجتهاد، في مسائل الاجتهاد فهنا لا يحصل يعني إنكار، لكن القاعدة أن الحق في المسألة واحد، فمن المجتهدين من يصيبه ومنهم من يخطئ. يقول لا يذهبن بك الظن إلى أن المجتهد الذي بذل وسعه في التعرف على الأحكام مأزور في خطأه، فذلك غلط، فالمجتهد مأجور له في صوابه أجران، أجر على اجتهاده وأجر على صوابه، والمخطئ مأجور على اجتهاده. وذكر ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم أن مذهب مالك رحمه الله في اجتهاد المجتهدين والقائسين إذا اختلفوا فيما يجوز فيه التأويل من نوازل الأحكام أن الحق من ذلك عند الله واحد من أقوالهم واختلافهم، إلا أن كل مجتهد إذا اجتهد كما أمر وبالغ ولم يأل يعني لم يقصر وكان من أهل الصناعة ومعه آلة الاجتهاد فقد أدى ما عليه وليس عليه غير ذلك، وهو مأجور على قصده الصواب وإن كان الحق عند الله من ذلك واحدا. قال وهذا القول هو الذي عليه عمل أكثر أصحاب الشافعي قال وهو المشهور من قول أبي حنيفة فيما حكاه محمد بن الحسن وأبو يوسف وفيما حكاه الحذاق من أصحابهم مثل عيسى بن أبان ومحمد بن شجاع البلخي ومن تأخر عنه. والمجتهدون مأجورون سواء أكان اجتهادهم في الأصول أو الفروع. والذين قالوا بإثم المجتهدين في الأصول إذا أخطأوا دون الفروع هم المعتزلة، كما يقول ابن تيمية. يقول شيخ الإسلام في هذا: ولم يقل أحد من السلف والصحابة والتابعين إن المجتهد الذي استفرغ وسعه في طلب الحق يأثم لا في الأصول ولا في الفروع، ولكن هذا التفريق ظهر من جهة المعتزلة وأدخله في أصول الفقه من نقل ذلك عنهم. وحكى عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قال: كل مجتهد مصيب ومراده أنه لا يأثم. وهذا قول عامة الأئمة كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما. ثم يذكر بعد ذلك الآثار المترتبة وذكر أسباب الجمود الفكري والتعصب المذهبي في هذا العصر، ثم يذكر هنا الآثار المترتبة على الجمود الفكري والتقليد المذهبي. يقول: الذي ينظر في عصر التقليد والاجتهاد ويتمعن في الآثار التي خلفها ذلك الجمود الفكري والتقليد المذهبي يجد أمورا سيئة وآثارا مؤلمة يحزن لها القلب وتأسى لها النفس وينشغل لها الفكر. وسنذكر بعض هذه الآثار. أولا: ترك الاشتغال بعلوم الاجتهاد. كان العلماء المجتهدون يشتغلون بعلوم الاجتهاد فيدرسون اللغة العربية ويتعلمون القرآن ويدرسون السنة ويأخذون علم السلف الصالح ويجتهدون في معرفة وقائع عصرهم ونوازله، وبذلك تتسع آفاقهم وتقوى ملكاتهم ويصبحون منارات يهتدى بها. فلما ترك طلبة العلم علوم الاجتهاد وحصروا أنفسهم في كلام الرجال وكتب الرجال انقطعوا عن النهر الفياض الذي يحيي العقول وينير القلوب. وعندما قل العلم وكثر التقليد نادى كثير من المقلدين بإغلاق باب الاجتهاد، ودعواهم في ذلك أن كثيرا من الجهلة ادعوا الاجتهاد وهم ليسوا بأهل لذلك فضلوا وأضلوا. ولا شك أن ادعاء بعض الجهلة الاجتهاد له آثار سيئة وخطيرة، ولكن لا يعالج الخطأ بخطأ آخر. وكان العلاج الحق يتمثل في إحياء علوم الاجتهاد وتهيئة الأسباب التي تحقق ذلك. زد على هذا أن الدعوة إلى قفل باب الاجتهاد والحظر على المجتهدين والتضييق عليهم لم يحقق الغرض الذي قصدوه من دعواهم، فقد بقي أدعياء العلم في كل عصر ينصبون أنفسهم للفتوى بل زاد أمرهم وكثر شرهم. ثم يبين أن باب الاجتهاد مفتوح لا يغلق ولا يجوز لأحد أن ينادي بإغلاقه. ثم أذكر أسباب ذلك: أن باب الاجتهاد لا يزال مفتوحا لك البشر ألا يلجه إلا من تأهل للاجتهاد وحصل آلته. أولا: دليل أول أن الاجتهاد أمر شرعه الله تعالى وأرشد إليه وجعله رابع مصادر الشريعة، ولا يجوز لأحد أن يغلق بابا فتحه الله أو ينادي بإغلاقه، ففي ذلك محادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا: أن الدعوة إلى إغلاق باب الاجتهاد بحجة أنه لا يوجد من يصلح لهذا المنصب بعد القرن الرابع هذا رجم بالغيب وقول بالظن وحجر لرحمة الله الواسعة، فمن أدراهم بأن الله لن يوجد مجتهدا ولن يبعث لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها؟ بل هذا تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخبر بأن الله سبحانه وتعالى سيبعث لهذه الأمة على رأس كل قرن من يجدد لها أمر دينها. والواقع المشاهد أكذب هذه الدعوة، فإننا نرى مجموعة من المجتهدين في عصور التقليد كان لهم دور عظيم في الفقه، أمثال ابن تيمية وابن القيم والعز بن عبد السلام والشوكاني والصنعاني وغيرهم كثير. ثالثا: أن الاجتهاد ضروري جدا لبقاء الشريعة الإسلامية وحياتها واستمرارها، ذلك لأن الحوادث متجددة غير محصورة، فكان من حكمة الله أن شرع للمسلمين الاجتهاد يستنبطون بواسطته الأحكام من نصوص الشريعة وقواعدها العامة، ويقيسون الأشباه على الأشباه والنظير على النظير. وقد اجتهد الرسول صلى الله عليه وسلم واجتهد الصحابة والتابعون وتابعوهم، فالاجتهاد أمر قد مضى عليه السلف الصالح وخيار الأمة، وعلينا اتباع سنته واقتفاء هديهم. هذا فيما يتعلق الآثار المترتبة على الجمود الفكري والتقليد المذهبي، ترك الاشتغال بعلوم الاجتهاد. ثانيا، محاربة الذين يشتغلون بعلوم الاجتهاد، ليس فقط عملية سلبية وهي ترك الاشتغال بعلوم الاجتهاد وهجرها، لكن أيضا من يجرؤ على الاجتهاد فإنه يواجه بحرب شعواء. فقد أعلن المقلدون حربا حامية الوطيس على الذين يحاولون الخروج من ربقة التقليد والاشتغال بعلوم الاجتهاد. وقد اتهم المقلدون هؤلاء الذين أرادوا تخليص الأمة من أدوائها بتهم كثيرة، كادعائهم بأنهم يريدون إنشاء مذاهب جديدة، ودائما يستعملون عبارة إيه خامسي، فلان خامسي، يعني ينشئ إيه مذهبا خامسا على المذاهب الأربعة، وأنهم أصحاب بدعة جديدة، وأنهم خالفوا الإجماع. كل ذلك يقال لإبقاء المسلمين تحت ربقة التقليد، وثني الذين ساروا على ضرب الأئمة والسلف الصالح عن مواصلة الطريق. وقد نال العلماء الأعلام من هذا شيء كثير، فمن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد ناله من المقلدين أذى كبير وسجن بسبب ذلك وتوفي سجينا. كذلك تلميذه العلامة المحقق ابن قيم الجوزية، وقد سجن مع شيخه مدة من الزمان. ومنهم الشوكاني، فقد أصابه من المقلدين بلاء، فقد وشوا به عند أمراء بلده وحسنوا لهم سجنه وسفك دمه، وأقاموا فتنة في صنعاء في عهده، ولكن الله حفظه منهم ومكن له ونفع به عباده. وفي أوائل القرن الثالث عشر الهجري اتهم علامة الشام الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى بتهمة خطيرة كريمة، ما هي؟ الاجتهاد. وألفت له محكمة خاصة دعي للمثول أمامها، وفتشت كتبه وصودرت فترة من الزمان. الأثر الثالث شيوع المناظرات والجدل. يقول ومن الآثار الخطيرة للخلاف والانقسام شيوع المناظرات والجدل، وكانت تعقد لا لبيان الحق والتوصل إلى مراد الله من كلامه، وإنما انتصارا للمذهب وردا لأقوال الخصوم من أصحاب المذاهب الأخرى. وقد ذكر الغزالي آفات هذه المناظرات وما يتولد منها من مهلكات الأخلاق، فقال واعلم أن المناظرة الموضوعة لقصد الغلبة والإفحام وإظهار الفضل والشرف والتشدق عند الناس والممارة واستمالة وجوه الناس هي منبع جميع الأخلاق المذمومة عند الله المحمودة عند عدو الله إبليس، ونسبتها إلى الفواحش الباطنة من الكبر والعجب والحسد والمنافسة وتزكية النفس، كنسبة شرب الخمر إلى الفواحش الظاهرة من الزنا والقذف والقتل والسرقة. رابعا، من أثر هذا الاختلاف والعداوة والبغضاء. يقول الوحدة والألفة والمحبة الحقيقة من الكتب التي شرحت بالتفصيل آثار هذا الجمود والتعصب المذهبي، كتاب مهم جدا جدا من أروع ما ألف في السنوات الأخيرة، ولا يتفطن كثير من الناس إلى قيمة هذا الكتاب اللي هو الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجريين، الانحرافات العقدية أظن المؤلف الزهراني. فهذا كتاب مهم جدا في مجلدين ومن أروع الكتب في مثل هذا، وتناول هذه القضايا بقدر كبير جدا من التفصيل، فهو كتاب مهم قوي، يعني بعتبره في الكتب الفكرية تاني كتاب بعد الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر الدكتور محمد حسين. فهذا كتاب قيم جدا ينبغي أن تهتموا به، الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين. يقول الوحدة والألفة والمحبة من نعم الله التي أنعم بها على هذه الأمة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكان من أعظم مصاب المسلمين تفرقهم إلى شيع وأحزاب ومذاهب، وحلول العداوة والبغضاء محل المحبة والمودة بين أتباع هذا الدين، ثم هجران بعضهم بعض وسفك بعضهم دم بعض، وكل هذا نتيجة إعراضهم عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الداء أصاب الأمم الماضية، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال تعالى ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقد أمر الله المسلمين برد المختلف فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فردوهم إلى آراء الرجال، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يناقش الفرق بين اختلاف المجتهدين والمقلدين. يقول: اختلف الصحابة ومن بعدهم من العلماء المجتهدين، وكان اختلافهم عن ضرورة واختلاف طبيعي في الفهم لا اختيارا للخلاف، يعني الخلاف لا يتعبد به لكن هو أمر واقع، ومثل هذا لا يمكن التخلص منه. أما المقلدون فإن الواحد منهم يظهر له الدليل من الكتاب والسنة فلا يدع مذهبه وينبذ كتاب الله وراء ظهره. ولم يؤدي اختلاف الصحابة والأئمة المجتهدين إلى التباغض والتفرق، فكان يدعو بعضهم لبعض ويصلي بعضهم وراء بعض. أما هؤلاء المقلدون فقد تعادوا وتباغضوا وتركوا الصلاة خلف من يخالفهم في المذهب، وأفتى بعضهم بعدم جواز الزواج من المرأة التي تخالفهم في مذهبهم، بل طعن أتباع المذاهب بعضهم في بعض. يقول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى في مقدمة كتاب المغني لابن قدامة، يقول: المتعصبون للمذاهب أبوا أن يكون الخلاف رحمة، وتشدد كل منهم في تحتيم تقليد مذهبه، وحرم على المنتمين إليه أن يقلدوا غيره ولو لحاجة فيها مصلحتها. وكان من طعن بعضهم في بعض ما هو معروف في كتب التاريخ وغيرها، حتى صار بعض المسلمين إذا وجد في بلد متعصب أهله لمذهب غير مذهبه ينظرون إليه نظرتهم إلى البعير الأجرد بينهم، كأن جمل به داء الجرب، فيكون منبوذا إذا عاش بينهم وهو ليس على المذهب المعروف في بلاده. وقد ذكر الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله بعض الأمثلة للتعصب المذهبي، قال: بلغ من إيذاء بعض المتعصبين لبعضهم في طرابلس الشام في آخر القرن الثالث عشر الهجري أن ذهب بعض شيوخ الشافعية إلى المفتي وهو رئيس العلماء وقال له: اقسم المساجد بيننا وبين الحنفية. وده مذهب الايه، كل مسجد يخص الايه لاهل مذهب، ده مسجد الاحناف ومسجد تاني للشافعيه، فيبقى زي الارثوذكس والكاثوليك وهكذا، يعني اللي يصلي في مسجد التانيين ما يصليش في مذهب. فذهب بعض شيوخ الشافعيه المفتي وهو رئيس العلماء وقال له: اقسم المساجد بيننا وبين الحنفيه، لان فلانا من فقهائهم يعتبرنا كاهل الذمه بما اذاع في هذه الايام من اختلاف الاحناف، هل يجوز للحنفي ان يتزوج الشافعيه؟ فقال بعض الأحناف: لا يصح، لأنها تشك في إيمانها، لأن الشافعية يجيزون أن يقول المسلم أنا مؤمن إن شاء الله. وناقشنا مسألة الاستثناء قبل كده في قضية زيادة الإيمان والنقصان، فإذا كانت الشافعية يجيزون للمسلم أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني هذا يدل على عدم تيقنها في إيمانها، والإيمان لابد فيه من اليقين. المهم أتى بعد ذلك واحد ثاني من فقائهم فقال: لا يجوز إن الحنفي يتزوج شافعية تنزيلا لها منزلة نساء أهل الكتاب. وكان معروف أن قبل الدولة السعودية الثالثة في عهد الملك عبد العزيز كانت الصلاة في الحرم الشريف في مكة تقام في كل جهة من جهات الكعبة مذهب، يعني تقام الصلاة للشافعية مثلا فيصلي الشافعية خلف إمام الشافعية، والثلاث مذاهب التانيين منتظرين إمامهم إذا أتى، فإذا أتى إمام الملكية يصلي بالملكية، وهكذا أربعة مذاهب في أربع جهات الإيه الكعبة المشرفة. ولم يقضى على هذه الضلالة وهذه البدعة إلا في عهد الدولة السعودية الثالثة اللي هي الأخيرة على يد الملك عبد العزيز رحمه الله. وقال ملا علي القاري رحمه الله تعالى: اشتهر بين الحنفية أن الحنفية إذا انتقل إلى مذهب الشافعي يعذر، وإذا كان بالعكس يخلع عليه الهداية والهبات. وسئل بعض الطلاب في مسجد لاهور عما اشتهر عندهم في الأفغان من أن مصليا من الأحناف رأى رجلا يصلي بجواره يشير بأصبعه السبابة عند النطق بكلمة التوحيد في التشهد، فضربه عليها حتى كسرها، فقال: نعم حصل ذلك. ولما سئل عن السبب قال: لأنه فعل فعلا محرما وهو تحريك إصبعه في التشهد. ولما سئل عن دليل التحريم قال: الدليل هو ما هو مدون في كتب الفقه للشيخ الكيداني، العاشرة من المحرمات في الصلاة الإشارة بالسبابة كما يفعل أهل الحديث. طبعا في بلاد الهند، قرى الهندية بقى الهند وباكستان وكشمير وبنجلاديش، في بلاد الهند طبعا أعاجم ومتعصبون جدا للمذهب الحنفي طريقة عجيبة، ولكن سنة التدافع يعني أن يوجد دائما من يقيم الحج على الناس، فهناك في الهند نشاط لأهل الحديث عجيب جدا، يعني أهل الحديث لهم كيان قوي جدا في الهند. حتى بعض علماء الكبار لما كان يريد يحصل على إجازة بيرحل الهند ويحصل على الإجازة من علماء الحديث هناك. فتاريخ أهل الحديث في الهند تاريخ قديم، وموجود علماء منذ زمن بعيد جدا وإلى اليوم. يعني الشيخ محمد تقي الدين هلالي رحمه الله سافر إلى الهند ودرس على الشيخ اللي هو شارح سنن أبي داود، شارح حول المعبود شمس الحق العظيم أبادي، نعم هذا هو تلميذ له. فسنة التدافع، يعني على رغم وجود هذا التعصب الشديد ذات من الأحناف في هذه المناطق، لكن بفضل الله أهل الحديث لهم كيان قوي جدا، وهناك مدن كاملة لأهل الحديث وللسلفين. هناك الجماعة السلفية في بنارس ولها مجلة، مجلة الجماعة السلفية، وعلماء الحديث لهم كيان قوي جدا في الهند. يعني هذه سنة التدافع، يعني ولولا دافع الله الناس بعضهم ببعض. وورد في ترجمة قاضي دمشق الحنفي محمد بن موسى البلاساغوني، توفي سنة 650 من الهجرة، قال: لو كان لي أمر لأخذت الجزية من الشافعي. وكان الأمر بيده لأخذ الجزية من الشافعي. أراد السلطان محمود ابن سبكتكين أن يختار أحد المذهبين، مذهب الشافعي أو مذهب أبي حنيفة، فأقنعه القفال المروزي بمذهب الشافعي وكرهه بمذهب أبي حنيفة بأن صلى ركعتين على الصفة التي يقررها المذهب الشافعي، فأتم أركانها وشروطها وجاء بالمستحبات. فلما صلى ركعتين على مذهب أبي حنيفة جاء بهما على صورة منكرة، يقول أبو المعالي: ثم صلى ركعتين على ما يجوزه أبو حنيفة، فلبس جلد كلب مدبوخ، ولطخ ربعه بالنجاسة، وتوضأ بنبيذ التمر، وكان في صميم الصيف في المفازة، فاجتمع عليه الذباب والبعوض بسبب وجود النجاسة، وكان الوضوء معكوسا منكسا مش مرتبا. ثم استقبل القبلة وأحرم بالصلاة من غير النية، وأتى بالتكبير بالفارسية، ثم قرأ آية بالفارسية، ثم نقر نقرتين كنقرات الديك من غير فصل ومن غير الركوع، وتشهد وضرط في آخره من غير سلام، وقال: أيها السلطان، هذه صلاة أبي حنيفة. فقال السلطان: إن لم تكن هذه صلاته قتلته، لأن مثل هذه الصلاة لا يجوزها ذو دين. وأنكرت الحنفية أن تكون هذه صلاة أبي حنيفة، فأمر القفال بإحضار كتب الفريقين، وأمر السلطان كاتبا نصرانيا يقرأ محايد، فقرأ المذهبين جميعا، فوجدت الصلاة في مذهب أبي حنيفة على ما حكاه القفال، فأعرض السلطان عن مذهب أبي حنيفة وتمسك بمذهب الشافعي. قال الجويني: ولو عرض الصلاة التي جوزها أبو حنيفة على العامي لم تنع من قبولها، والصلاة عماد الدين، فناهيك من فساد اعتقاده في الصلاة وضوحا على بطلان مذهبه هذا. إذن هذا فيما يتعلق بطعن أتباع المذاهب بعضهم في بعض، هذه أيضا كانت من أثار هذا التعصب والجمود. خامسا، تضييق أتباع المذاهب على أنفسهم. يقول: كان المسلمون قبل هذا العصر يحيون في دائرة واسعة إطارها الكتاب والسنة، وكانوا يجدون حلا لكل مشكلات الحياة المتجددة، فلما وقع المسلمون في التقليد انحصر أتباع كل مذهب في إطار مذهبهم، وليس هناك مذهب يحيط بالإسلام كله. هذا الشافعي رحمه الله تعالى يقول: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه. وهذا أبو جعفر المنصور يطلب من مالك بن أنس أن يأذن له بتفريق كتابه للموطأ في الأفق ليحمل الناس عليه، فقال له مالك: لا تفعل، فإن الصحابة تفرقوا في الأفق ورووا أحاديث غير أحاديث أهل الحجاز التي اعتمدتها، وأخذ الناس بذلك، فاتركهم على ما هم عليه. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأمة. يقول الدكتور محمد سلام مذكور في هذا: فقهاء هذا العصر حصروا أبحاثهم في دائرة ضيقة محدودة في حدود مذهب فقيه سابق لا يحيد عنه، وأصبح في نظرهم أن الآراء في المذاهب الأخرى خاطئة، وأن كل ما قاله الإمام الذي يقلده صحيح لا يحتمل الشك. وقد وصل التعصب المذهبي إلى أن يقول الكرخي الفقيه الحنفي: كل آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ، فأصبحت عبارة أئمتهم مصدرا يتخذون منها أحكامها. وقد سبب هذا التضييق الذي أخذ به أهل كل مذهب أنفسهم مفاسد عدة، منها عدم استفادته من جهود العلماء الآخرين أئمة وفقهاء المذاهب الأخرى، خاصة أن عند كل مذهب علما قد لا يوجد عند الآخرين، ولذلك يجدون أنفسهم في ضيق في بعض الأحيان أمام الوقائع والنوازل التي تلم بهم، وقد يضطرون إلى الأخذ بالمذاهب الأخرى تحت ضغط الحاجة. وقد يظن بعض الذين لا يعلمون أن الشريعة الإسلامية لا تفي بحاجات المجتمعات التي تحكمها، فينادون بالاقتباس من الشرائع الوضعية، والأمر ليس كذلك، وإنما الخطأ هو في الالتزام بفقه مذهب بعينه. أما لو نظروا في جميع المذاهب الفقهية جاعلين الدليل هو الفيصل بين ما يجوز قبوله وما لا يجوز، فسيجدون الشريعة الإسلامية ميدانا فسيحا رحبا تحكم الحياة وتسعها ولا تضيق عنها. ثانيا، الانحباس في إطار المذهب الواحد يسبب ضيقا في الأفق، إذ يظن أتباع كل مذهب أن الحق عندهم وأن ما عند غيرهم باطل، وقد يقدمون على سفك الدماء بسبب ضيق الأفق. قال ابن العربي: كان شيخنا أبو بكر الفهري يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس منه، وهو مذهب مالك والشافعي. قال: فحضر عندي يوما في محرس أبي الشعراء بالثغر موضع تدريس عند صلاة الظهر، ودخل المسجد من المحرس المذكور، فتقدم إلى الصف الأول وأنا في مؤخره قاعدا على طاقات البحر أتنسم الريح من شدة الحر، ومعي في صف واحد أبو ثمنة رئيس البحر وقائده في نفر من أصحابه ينتظر الصلاة ويتطلع على مراكب المنار. فلما رفع الشيخ الفهري يديه في الركوع وفي رفع الرأس منه، قال أبو ثمنة لأصحابه: ألا ترى إلى هذا المشرقي كيف دخل مسجدنا؟ وجرد ما رأى أنه يرفع يديه عند الركعة وإذا رفع الركوع كما هي السنة، فضبطوه متلبسا بهذه الجريمة. قل: ألا ترى إلى هذا المشرقي كيف دخل مسجدنا؟ قوموا إليه فاقتلوه وارموا به في البحر فلا يراكم أحد. فطار قلبي من بين جوانحه وقلت: سبحان الله، هذا الطرطوشي فقيه الوقت. الإمام الطرطوشي طبعا إمام كبير جليل، هذا الطرطوشي فقيه الوقت. فقالوا لي: ولما يرفع يديه؟ فقلت: كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وهو مذهب مالك في رواية أهل المدينة عنه، وجعلت أسكتهم وأسكنهم حتى فرغ من صلاته، يعني قبل ما يرموه في البحر. وقد نبه أبو إسحاق الشاطبي على خطورة قصر طالب علم الفقه على مذهب واحد، فقال: إن تعويد الطالب على ألا يطلع إلا على مذهب واحد ربما يكسبه ذلك نفورا وإنكارا لكل مذهب غير مذهبه ما دام لم يطلع على أدلته، فيورثه ذلك حزازة في الاعتقاد في فضل أئمة أجمع الناس على فضلهم وتقدمهم في الدين وخبرتهم بمقاصد الشرع وفهم أغراضه. ويؤكد كلام الشاطبي هذا قول بعض متعصب المالكية: إن من حلف على أن جميع ما في كتاب موطأ مالك من الأحاديث صحيح لا يحلف، أما من حلف أن جميع ما في البخاري ومسلم من الأحاديث صحيح فإنه يحلف في يمينه. سادسا، الاشتغال بالفرضيات والمسائل المستحيلة الوقوع. يقول: رأينا كيف كان الصحابة والتابعون ينهون عن الاشتغال بهذا النوع من المسائل، ورأينا كيف اشتغل بعض أئمة المذاهب بالفقه التقديري، وقد أغرق الفقهاء في عصر التقليد بالاشتغال بهذه المسائل، وبذلك ابتعد الفقه كما يقول الأستاذ الزرقاء في كثير من أحكامه عن الحاجة العملية والمصالح الزمنية، ووجدت فيه طائفة من المسائل يكاد يكون وقوعها مستحيلا ودراستها إضاعة للوقت. ومن أمثلة هذه المسألة التي يألم المسلم لمجرد ذكرها ما بحثه المتأخرون من الفقهاء عن حكم صلاة من حمل قربة من الفساء في الصلاة، وعن حكم التضحية بإنسان ولد من أب آدمي وأم شاه، يعني يجزئ في التضحية وأم لا يجزئ، يضحي بإنسان ولد من أب آدمي وأم شاه، وعن كيفية الاتجاه في الصلاة إذا رفعت الكعبة عن مكانها لزيارة أصحاب الكرامة. فكرين قصة خيالات وخرافات الصوفية يدعون أن الرابعة العلوية هي ومش عارف من تاني صوفي نظر الحج إلى بيت الله الحرام أو السفر للكعبة المشرفة، هو بقى نظر يحج إيه زاحفا على بطنه، وهي قالت أنه كل خطوة تصلي ركعتين وعين تمشي خطوة تانية لحد ما توصل للإيه الكعبة. فالمهم هو وصل الأول، فلما ذهب إلى الحرم في مكة لم يجد الكعبة، فقال أين الكعبة المشرفة؟ قالوا خرجت تستقبل رابعة. يعني حتى هذه الخرافة يعني فرعوا عليها مسألة، يقول لك وعن كيفية الاتجاه في الصلاة إذا رفعت الكعبة عن مكانها لزيارة أصحاب الكرامة، هل يصلى إلى مكانها أم أرضها؟ وغير ذلك من الأمور الفرضية التي أضاعوا فيها أوقاتهم وأضحكوا العقلاء منهم بسبب ضحالة تفكيرهم. الحقيقة أنا يعني كنت أود أن تأتي فرصة وندرس هذا الكتاب الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين وآثارهما في حياة الأمة، تأليف الشيخ علي ابن بخيت الزهراني. كتاب قيم جدا، يعني الكتب الفكرية قلما يوجد فيها كتاب يستحق أن يقرأ في دروس عامة، يعني بتقرأ أحيانا ممكن واحد في حالة استرخاء وإيش فيها مسائل علمية كثيرة، فهي فيها نوع من السهولة والبساطة يعني لأنها تلتصق بالواقع ودائما اللغة بسيطة وفيها أحداث فممكن واحد يقرأها لوحده، لكن في كتب الحقيقة تستحق أن تقرأ بدروس يعني، ومع كونها كتب فكرية يعني مثل هذا الكتاب القيم جدا يعني. فهو الكتاب الحقيقة محطة مهمة جدا، بيقف في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين، نقدر نقول يعني الوضع الذي وصلنا إليه كأمة كيف وصلنا إليه. في القرن الثاني عشر كانت الخلافة العثمانية تحكم تقريبا عامة بلاد أو معظم بلاد العالم الإسلامي، كيف وصل بنا الأمر إلى ما نحن فيه الآن من أحوال الأمة. فالحقيقة الكتاب يتتبع هذه الأحوال بدقة يعني شديدة وبنوع من التفصيل الذي كنت محتاج أن أحاول أمر عليه أنه ناقش هنا في هذا الجزء الثاني الانحرافات العلمية. هو الجزء الأول خاصه بالانحرافات العقدية، كيف فسدت العقيدة، تطور فساد العقيدة وانتشار التصوف والفرق الضالة في المسلمين. لكن في الباب الثاني هنا يناقش الانحرافات العلمية مش العقدية بقى، العلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجري. فصل الأول بيناقش المستوى التعليمي ومناهج التعليم، فبيذكر حال العلوم الدنيوية العلوم التجريبية وحال العلوم الدينية الشرعية، فيذكر الاهتمام بالمختصرات والشروح والحواشي والتقريرات ومناهج التعليم في العلوم الدينية وانحرافها وجفافها، ثم يناقش بالتفصيل مناهج الأزهر في ذلك الوقت، ثم عدم اهتمام العلماء بعلم الحديث، ثم قضية الإجازات ووراثة المنصب العلمي، الإشارة إلى أن الإجازات لا تدل على علم، مجرد الحصول على إجازة لا تدل على العلم يعني. فرب عالم ولم يحصل على إجازة، ورب من هو أجيز وهو طفل صغير سنه 7 سنوات. ثم يناقش قضية أخرى مهمة وهي التعصب المذهبي، فيذكر التعصب في الجامع الأزهر وأمثلة على التعصب المقيت بين أرباب المذاهب، ثم أثر هذا التعصب، ثم ينتقل لمحور مهم جدا وهو رفض إعادة فتح باب الاجتهاد، ويذكر الأسباب التي دعت إلى القول بسد باب الاجتهاد ودور الإمام الشوكاني بالذات في مقاومة تلك المشكلة وحادثة المجتهدين في دمشق وإيذاء المجتهدين والأثار المترتبة على رفض إعادة فتح باب الاجتهاد، ثم يناقش الأثار المترتبة على الانحرافات العقدية والعلمية في هذين القرنين، الأثار الداخلية اللي هي ضعف الداخلي في الأمة، الضعف السياسي والحربي، الضعف الاقتصادي، الضعف العلمي، الضعف الاجتماعي والأخلاقي، ثم الأثار الخارجية اللي هي الاستعمار والغزو الفكري واستيراد المبادئ والنظم، ثم النشاط التنصيري في العالم الإسلامي، ويختم بالصحوة الإسلامية وأفاق المستقبل، فيناقش بتفصيل شديد أثر حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في العالم الإسلامي، ثم الصحوة الإسلامية في العصر الحاضر وفيها العقبات في طريق الصحوة والمبشرات في طريق الصحوة وأفاق المستقبل. الجزء المتعلق بموضوعنا هو طبعا الجزء الخاص بموضوع المناهج التعليمية، وطبعا هنا الكلام فيها طويل جدا وإن كان كلاما يعني مفيدا بصراحة، يعني في أشياء مهمة أوي نحن نطلع عليها، لكن أنا هكتزئ فقط بإشارات من الجزء الخاص بالتعصب المذهبي الذي ناقشناه الأسبوع الماضي، خاصة أن الخلاف بين المذاهب والتعصب المذهبي بين المسلمين في داخل دائرة أهل السنة وصل إلى معارك طاحنة ومش كده وبس، معارك تسفر عن خراب ودمار. يقول حسبك أن تقرأ في معجم البلدان لياقوت يعني الحموي لترى أنه في عدة مواضع يقول كتير أو تتكرر في كتاب معجم البلدان بيتكلم على أماكن، ففي بعض البدو إيه وقد خربت هذه البلدة بسبب الخلاف بين الشافعية والحنفية. تخيلوا أن صراع مذهبي يوصل من البلد تتخرب يعني تتمسح من الخريطة أو تصبح أطلالا بسبب الحروب بين أتباع المذاهب المتعصبين. تتخيلون هذا؟ بلدة بكاملها انتهى وجودها وخربت بسبب الحرب بين الشافعية والحنفية. فيتعصب كل لمذهبه الذي نشأ عليه ويجعل قصارى جهده من أجل دينه أن يثبت تفوق مذهبه وشيوخه على المذاهب الأخرى وشيوخها، وأن يدخل في معارك من أجل المذهب تتجاوز في كثير من الأحيان حد الجدل باللسان إلى التدافع بالأيدي والأبدان، وفشت الفرقة والتنابذ بين أصحاب المذاهب المختلفة حتى إن أحدهم قد يرفض أن يصلي خلف إمام من غير مذهبه، بل قد يقاتل أخاه في الصلاة لأنه رآه إلى جواره يرفع يديه أو يضمهما على صدره بما يخالف مذهبه، ويحس أن مقاتلته لأخيه في الإسلام على هذا النحو هي الخدمة التي يؤديها للإسلام، وإن الألم لا يعصر قلب المؤمن ويتملكه الأسى حين يدخل إلى الحرم أو إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى وغيرها من المساجد والجوامع الكبار كالجامع الأزهر والجامع الأموي بدمشق في ذلك الزمن، ويرى المسلمين طوائف وجماعات كل طائفة تصلي خلف إمام مذهبها ولا ترى أن صلاتها تصح خلف غيره، فأي فرقة أعظم من هذه؟ ويذكر الشيخ أحمد السباعي قصة وقعت أحداثها في القرن الحادي عشر في المسجد الحرام، يقول وفي هذا العهد كانت خطبة عيد الفطر للإمام زين العابدين الطبري وهو من الأئمة الشافعية، وكان المتبع أن يعد الخطيب سماطا، سماط ما يبسط ليوضع للطعام، سماطا في بيته لاستقبال رواده بعد صلاة العيد مباشرة، يعني خلص صلاة العيد ويعد بقى عزومة أو كده للناس يعني. فلما تأهب لهذا في آخر يوم من رمضان اللي هو قبل العيد وافى نبأ مستعجل من دار الخلافة إن البكرة مش هو اللي هيخطب إمام الشافعي، لا ستنقل خطبة إلى أئمة الحنفية وهو المذهب الشائع في سائر بلاد الترك، وقد اتصل النبأ بوالد زين العابدين بوالد الخطيب ده اللي هو الشافعي المفروض هو اللي هيخطب ومحضر الصمات من بالليل عشان بعد صلاة العيد الناس هتجيبها، واتصل النبأ بوالد زين العابدين فحاول المراجعة قبل أن يبلغ الخبر ابنه فلم ينجح، وعندما عاد إلى داره مساء ذلك اليوم كان ابنه قد أعد لكل شيء عدته حضر الطعام والأشياء اللي هيقدمها بعد صلاته، فلما أخبره أن الخطيب الحنفي بقى هم اللي هيمسكوا من الآن فصاعدا خطبة العيد، فلما أخبره شهق شهقة فاضت فيها روحه رحمه الله. وهكذا اعتلى خطيب الحنفية المنبر بينما كان جثمان خطيب الشافعية في نعشه على خطوات منه ينتظر صلاة الجنازة، وهكذا يتعسف الحكام في سبيل نصرة مذاهبهم. يقول والجدير بالذكر أن الصلاة في الحرم المكي كانت تقام للمذاهب الأربعة، فكان لكل مذهب مكان معروف وجهة واحدة من جهات الكعبة الأربعة يصلون فيه، ولم تنقطع تلك البدعة الشنيعة إلا بدخول الملك عبد العزيز رحمه الله مكة سنة 43 و300 ألف وأمره بإبطاله. أعتقد كان الإمام الذي وحد عليه المصلون هو مين؟ مصري، هو الشيخ أبو السمح عبد الظاهر أبو السمح. الشيخ عبد الظاهر أبو السمح هو الذي كان أول واحد وحد عليه خطباء في الحرم المكي الشريف، فكان سهل جدا العلماء يذهبون ويجنسون بالنسيين. طبعا الشباب الآن يعيدون المظاهر التعصب دي من جديد فيما بينهم تحت مسميات أخرى، مش التعصب للمذاهب، التعصب للانتماءات الجماعات، وبتحصل يعني ظلم وجنايات وعصبيات شديدة يعني لا يناسب أن نحكيها يعني. يقول وفي تلك الفترة التي نعنى بدراستها تفاقم هذا البلاء وعم البلاد والأقطار الإسلامية ولم يسلم منه قطر ولا مصر، فالجامع الأزهر كان ميدانا رحبا للصراعات المذهبية خصوصا بين الشوافع والأحناف، وذلك من أجل التنافس الشديد على مشيخة الأزهر، واللي حصل في وقت من الأوقات أن الوالي أسند منصب شيخ الأزهر إلى فقيه حنفي، فماذا فعل الشافعيون؟ لجأوا إلى مقام الإمام الشافعي يشتكوا للإمام الشافعي لأن عمل هذا الوالي الظالم أنه أخذ منهم من الشيخ الأزهر إلى فقيه حنفي، فلجأوا إلى مقام الشافعي لينقض الشافعي ما أبرمه الوالي. وهذا موجود في عجائب الأثر للجبرتي جزء الثاني صفحة 242، شوفوا تفاصيل القصة دي. يقول: ففي إحدى المرات خلت مشيخة الأزهر من شيخ يتصدر لها قرابة السنتين، وذلك بسبب النزاع والشغب الذي نشب بين الحنفية والشافعية. وهكذا ينسى هؤلاء العلماء رسالة المنوطة بعواتقهم من نشر العلم الشرعي وتبصير الناس بأمور دينية ومحاربة الجهل، وينصرفون إلى المنازعة والخصومة فيما بينهم بسبب التعصب المقيت الذي سيطر على عقولهم وقلوبهم. يذكر صاحب المنار الشيخ رشيد رضا رحمه الله عن أحد شيوخ الأزهر قوله: إن علم الحديث لا حاجة إليه في هذه العصور البتة، أما من حيث الرواية فقد فرغ منه من قرون، وأما من حيث الدراية فلا يجوز لمسلم أن يأخذ بالحديث، بل الواجب الأخذ بكلام الفقهاء، ومن ترك كلام الفقهاء مذهبه للأخذ بحديث مخالف يعني لكلام الفقهاء فهو زنديق. ويذكر العلامة محمود شكري الألوسي رحمه الله عن المدعو للسيد أحمد بن السيد إبراهيم النقشبندي الخالدي أنه كان شافعي المذهب متعصبا فيه لا يرى تقليد غيره. ويذكر الإمام الشوكاني أنه اجتمع بالشيخ صديق ابن علي المزجاجي الزبيدي الحنفي في بعض المواقف بمحضر جماعته، فيقول: وقعت بيني وبينه مراجعة في مسائل، وأكثرت الاعتراض في مسائل من فقه الحنفية وأوردت الدليل، وهو يتمحل الجواب لما يوافق الحنفية وينتصر لهم، فلما خلوت به قلت له: اصدقني، هل ما تبديه في المراجعة تعتقده اعتقادا جازما؟ فإن مثلك في علمك بالسنة لا يظن به أنه يؤثر مذهبه الذي هو محض الرأي في بعض المسائل على ما يعلمه صحيحا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لا أعتقد صحة ما يخالف الدليل وإن قال به من قال، ولا أدين الله بما يقوله أبو حنيفة وأصحابه إذا خالف الحديث الصحيح، ولكن المرأة يدافع عن مذهبه، فكيف يدافع عن مذهبه والمذهب يخالف الدليل؟ هذا هو عين التعصب. ويقول الشيخ محمد المجذوب رحمه الله تعالى: إيه أشهر كتاب الشيخ محمد المجذوب؟ أحسنت، علماء ومفكرون عرفتهم، كتاب قيم جدا في 3 مجلدات تعرض فيه لتراجم كم كبير جدا من أكابر العلماء المعاصرين، ترجم لهم ترجمة يعني وافية وجيدة. يقول الشيخ المجذوب: ولقد والله سمعت واحدا من هؤلاء المتعصبين ومن ذوي المناصب الدينية العالية يقول لي بصراحة مدهشة: إنني لآخذ بكلام شيخي ولو تعارض مع نص نبوي ثابت، لأني أشك بعلمي وأثق بمأخذ شيخي، تماما كما فعل الذين من قبلهم إذ كانوا إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. وهذا الكلام قد تجد له تأويلا يرضيك، ولكني لا أفهم منه سوى الجهل المطبق أو المطبق بمذاهب الأئمة أنفسهم الذين يقررون جميعا أن الحديث هو مذهبهم إذا صح، ثم الجهل المطبق بكتاب الله الذي يتعبد عباده بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم دون غيره من الخلق، فلا دين إلا ما جاء به فقط، وكل كلام أو عمل من غيره فوسيلة إلى معرفة ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول العلامة محمود شكري الألوسي رحمه الله: وقد سمعت من بعض قضاة الأتراك قال: إذا رأيت نصا في منية المصلي، وهو كتاب الكتب الأحناف، إذا رأيت نصا في منية المصلي ورأيت حديثا في صحيح الإمام البخاري يخالف ذلك النص آخذ بما في المنية وأترك الحديث الصحيح ولا أعمل به. الألوسي يقول: فانظر إلى هذه الغباوة والجهل العظيم. ويقول محمد يوسف البنوري عن شيخه أنور، وشيخه الشيخ محمد أنور شاه الكشميري صاحب كتاب إيه؟ الكشميري فيض الباري في شرح صحيح البخاري، يقول: وقد قضى نحو 30 عاما وهو شطر عمره الشريف في خدمة مذهب إمامنا ومقتدانا الإمام القطب الذي تدور حوله رحى الفقه من فقهاء الأمصار الإمام الكوفي أبي حنيفة. وكان يقول عن نفسه: قد أسست بنيان الحنفية بحيث لا يفنى مذهبهم 100 سنة إن شاء الله. وهذا الشيخ جمال الدين العظيم آبادي يذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فسأله صلى الله عليه وسلم: من يوافقك في الوضوء من المجتهدين؟ فقال: أبو حنيفة. يعني الذي يوافق وضوءه وضوء النبي عليه السلام هو مذهب أبي حنيفة. طبعا هذا الكلام ممكن يكون حديث نفس، لا يشترط أن يكون رؤيا طبعا. ولما قام الشيخ أحمد عرفان وهو إمام سلفي جليل من أئمة الهند المجاهدين المجددين، قتل في حربه مع السيخ لأن أتباعه أو الذين كانوا من حوله من المسلمين لما نبذوه بوصف الوهابية تركوا الشيخ أحمد عرفان الملقب بالشهيد وانضموا للسيخ وهزموا إخوانهم المسلمين، ومن ثم حصل بعد ذلك أن الهند احتلت يعني حوالي 100 سنة بسبب هذه الحادثة أو بعد هذه الحادثة لما قام الشيخ أحمد عرفان بدعوته في الهند. ومال بعضهم إلى رفع يدين في الصلاة، شن عليهم المتعصبون، ومن هؤلاء كرامة علي الجنبوري الذي قال عنهم: إنهم تمذهبوا بمذهب جديد وافترى عليهم غير ذلك، ورغبهم عن الكتاب والسنة. بينفر بقى من اتباع الشيخ أحمد عرفان، وكان يقول: إن القرآن والحديث عسيران جدا، وفهم ذلك لا يتيسر إلا للمجتهدين. ووصل الأمر حتى قال بعض المتأخرين من الأحناف: إن الحنفية إذا صار شافعيا يعزر، يعني يعاقب بما دون الحد. والأحناف في بلغاريا وقزان يعدون ذكر الجهر في التأمين بدعة، وينهرون عنه صاحبه وينكرون عليه أشد الإنكار. وكان المذهب الحنفي هو المذهب الرسمي للدولة العثمانية، فلا يلي الإفتاء والقضاء إلا من كان حنفيا، لذا كان الانتقال إلى مذهب أبي حنيفة ظاهرة واضحة. هذا الشيء يعني تغيير الشكل عشان الأكل، تغيير المذهب عشان الإيه؟ المنصب. هذا الشيخ أحمد بن محمد الخاني الحنفي يقول عنه البيطار: وكان شافعي المذهب، إلا أنه لما تولى القضاء في بعض الأمكنة للضرورة الداعية لذلك ألزمته ظروف الأحوال للانتقال لمذهب سيدنا الإمام أبي حنيفة النعمان. ويقول عن الشيخ حسين بن سليم الدجاني الشافعي: انتقل إلى المذهب الحنفي بقصد الإفتاء، مع أنه إلى موته يتعبد على مذهب الشافعي. وكان أي حد يرفض التقليد طبعا يشن عليه ويحارب، يعني حربا شديدا. ولما خلف الشيخ المحدث عبد الله الغزنوي المتوفى سنة 1298 العلماء في عصره في بعض المسائل الفرعية، استدعاه أمير كابل وأشار عليه بأن يوافق العلماء في المسائل التي خالفهم فيها، ولكنه أبى. وكان الأمير لا يقدر أن يخالف العلماء، فأمر أن تنتف لحيته، لحية المحدث عبد الله الغزنوي. فأمر الأمير عقابا له أنه اختلف في بعض المسائل، خرج عن كلام الفقهاء، فأمر أن تنتف لحيته ويسود وجهه ويركب على الحمار ويشهر في البلد ثم يجلى إلى بلاد الهند. بل وصل التعصب حتى في الاختلاف في قضايا اللغة، يعني في المسائل اللغوية البحتة. فقد ذكر السنوسي أنه التقى بالشيخ محمد محمود الشنقيطي المتوفى سنة 22,300 في المدينة بعد أن خرج من مكة إليها بسبب معاداة علماء الحرم له. والسبب أن علماء الحرم عادوا هذا الشيخ أنه غلط سيبويه، فمن بعد إلى ابن مالك وابن هشام في مسألة قولهم بمنع صرف ثعل للعالمية والعدل، مع أن العدل إنما يلتجأ إليه في علل منع الصرف إذا ورد الاسم ممنوعا من الصرف ولم تعرف له علة، وهذا ثعل لم يرد عن العرب إلا مصروفا. وبذلك يقول: وبذلك نشأت لي جميع العداوات التي أنا فيها، وصرت في الحرمين مثلا، يضرب به المثل في الايه، في الشذوذ والاغراب والخروج عن الصحيح يعني، فكان يضرب به المثل. وربما سموني ثعل الشنقيطي، حتى ان بعض علماء مكه نظما في العلوم، نظم في بعض العلوم، فجاي في النظم بيقول ايه: وصنته جهدي من التخليط فلم يكن كثعل الشنقيطي. مني الفقه الإسلامي بظاهرتين، إحداهما التعصب المذهبي وثانيهما التقليد البعيد عن معرفة الدليل الشرعي الأصلي، وهو غالبا تقليد لفقيه متأخر من فقهاء المذاهب أو المؤلفين فيه. يقول الشوكاني: ولقد شهدنا من هذه الطبقة من المقلدين المتعصبين ما لو سردنا بعضه لاستعظمه سامعه واستفضعه، وتكلم في ذلك بشيء من التفصيل. يقول مثلا هنا الشعراني: إن أعدى عدو للإمام المهدي عند خروجه هم الفقهاء، لأنهم مقلدون يعتقدون الحق في أئمتهم قد انحصر، متعصبون وهو مجتهد ووزراؤه مجتهدون، وهو فرع ظريف ناشئ عن فكر لطيف وإغاظة لقول بعض الحنفية أن الإمام المهدي يتمذهب بمذهبهم، لأن الأحناف بيقولوا أن المهدي لما يعني يخرج هتخرج له كده زجاجة مش عارف من البحر فيها بقى كل المذهب الحنفي إيه مدون، فالإمام المهدي سيحكم بإيه؟ بمذهب الحنفي. على الأحوال هذا عبور يعني سريع على قضية التعصب المذهبي، وقد ناقشنا ذلك من قبله في مدرسة هذا الكتاب المبارك المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي، ولكن في الحقيقة يعني احنا انتهينا إلى قضية في غاية الأهمية، يعني هي أهم موضوع في هذا الكتاب لأنه شديد أو لصيق الصلة بواقعنا الذي نحن فيه، وهو قضية حكم تقليد الأئمة الأربعة. ما موضوع التقليد وإيه معنى التقليد وما حكمه وإيه الموقف الصحيح للمسلم أو بتعبير أدق الذي يجب أن تتخذه الصحوة الإسلامية من قضية يعني التقليد والتمذهب؟ هل يجب على المسلم أن يتمذهب بمذهب إمام معين أو ينحصر تقليد المذاهب في مذاهب الأئمة الأربعة؟ حقيقة هو يعتبر أهم بحث في الكتاب، وبه وهو البحث قبل الأخير في كتاب الدكتور أشقر، فنظرا لأهميته حتى يكون كلامه متصلا إن شاء الله تعالى نرجعه إلى الأسبوع القادم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية،
هاتف رقم 03.49474652، والتليفون محمول 010-16-419-80. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.